بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا. يذكر المصنف 20 أمر مما لا يكون الفعل مع هذه الأمور إلا غير متعد، إلا قاصر. أمور سهلة، معظمها مر عليكم في الصرف، أفعال السجايا، أفعال الحلى، أفعال ما أدري كذا، ما دل على النظافة، ما دل على دنس إلى آخره. الأمور سهلة يعني، مر عليكم، مو شيء جديد. أول الأمور ما كان على وزن فعلة. تدرون أن ما على فعل لازم دائما، فلا يكون الفعل مع هذا الوزن إلا قاصرا. وإذا فعل كان متعدي ثم جاء إلى هذا الوزن، مر علينا في الألفية، يمكن في الصرف ما مر عليكم، ولكن في الألفية مر في باب التعجب، أن الفعل إذا أردنا أن نتعجب منه، أن ننشئ التعجب منه، نستطيع أن نأتي به على وزن ما أفعله وأفعل به. ووزن ثالث هو وزن فعلة، تقول ضرب زيد، يعني شنو؟ يعني أتعجب من ضرب زيد. ما دي علم زيد، يعني أتعجب من علم زيد. فسواء كان من باب التعجب أو لا، نفس الفعل قد جاء على هذا الباب كظرف وشرف، أي إن كان هذا الوزن وزن فعلة يجعل ذلك الفعل شنو؟ لازما، سواء كان أصله على هذا الوزن كشرفة أو لا، للتعجب بني على هذا الوزن. قال: أحدها كونه على فعل بالضم كظرف وشرفة. ليش ما على وزن فعل لا يكون إلا لازما؟ لأنه وقف أو وقف، وقف على أفعال السجايا، سجية يعني طبيعة، وما أشبهها مما يقوم بفاعله ولا يتجاوزه، يعني ما يدل على طبيعة الشيء، أن طبع فلان أنه مثلا شريف، طبعه أنه ظريف، هذا لبيان طبعه. وبيان طبع الشخص أو بيان طبع الشيء لا يحتاج إلى مفعول، طبعه هكذا. ولو كان مثلا الفعل متعدي، مثلا لعل بعض الأحيان العرب الفعل المتعدي يأتي به على وزن فعل لا للتعجب، مثلا افرضوا الحين هذا مو مسموح، ولكن من باب أن مثال ملموس، إني مثلا إذا ضرب جئت به إلى باب فعل، ضرب جئت به إلى باب فعل مدلولة، شيء صغير غير التعجب، ما لنا شغل بالتعجب، لا، نفس فعل بلا دلالة على التعجب، مدلولة يصير أن طبع زيد على الضرب يضرب، هذا طبيعته سجيته على الضرب. فبيان طبع الشيء أو بيان طبع الشخص أنه على هذه الطبيعة لا يحتاج إلى مفعول، ولو المعنى بنفسه كالضرب كان يحتاج إلى مفعول، نحو ضرب الرجل وفهم. وهذا لا استعمالات، يعني العرب تارة كان يأتي بالأفعال إلى باب فعل لا للتعجب، للدلالة على أنه طبيعة الشخص وسجية الشخص كذلك، كما يقولون في بداية كتب الأصول السنة الشيعة، أنا ما شفتي يطرقون، ولكن السنة القدماء يطرقون أن حين يبينون ما المراد بالأصول، ما المراد بالفقه، ما المراد بأصول الفقه، يذكرون 3 تعريفات، ثم يعرفون الفقيه، الفقيه من هو، يذكرون ليش سمي بالفقيه، ليش ما قلنا فاقه، فيطرقون له المبحث أنه كان على فقه، غيروا سووا على فقه للدلالة على أن الفقه صار سجية له، ثم اسم الفاعل منه جاء على فقيه. فهذا يذكرون أن الفعل قد يحول من باب إلى باب آخر. وما أشبهها من ما يقوم بفاعله ولا يتجاوز فاعله. ولهذا يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلى فعل لغرض المبالغة والتعجب. ومرات ما يكون للمبالغة ولا للتعجب، للدلالة نفس ما قلنا، لأن للدلالة على أن هذا الحدث صار سجية للشخص، مو تعجب مبالغة كفقها. نعم، نفس أن سجية للشخص فيه معنى المبالغة، يعني كثر منه هذا الفعل حتى صار سجية له، كضرب مثلا يقتضي المتوقف على مبالغته في ذلك الفعل، ولكن بنفسه لا يدل على المبالغة. نحو ضرب الرجل وفهم بمعنى ما أضربه وما وأفهمه، هذا للمبالغة والتعجب يا بالمثال. وسمع مثالين مما جاء على فعله ولكنه شنو ولكنه متعدي. وسمع رحبتكم الطاعة، رحبتكم الطاعة، رحب بمعنى شنو؟ يعني وسعة، رحبتك الدار مثلا، رحبتك الطاعة يعني وسعتك، يعني دخلت فيه هنيئا مريئا بهالمعنى، يعني وسعك الدار من باب الترحيب. يعني هذا استعمال رحبتكم الطاعة، يعني دخلتم في الطاعة، وسعتكم الطاعة. وأن بشرا طلع اليمن، هذا منسوب لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا الثاني. بشر شخص من الأشخاص طلع اليمن، ما قال طلع اليمن، ما قال بلغ اليمن يعني وصل إلى اليمن، قال طلع اليمن. ولا ثالث لهما، له الاستعمالين، أن فعلا على وزن فعل جاء متعديا. وتوجيه الاستعمالين شنو؟ ووجههما أنهما ضمنا معنى وسع، يعني يضمنا معنى فعل متعدي، فتعديا لا للأصل، تعديا لتضمنهما، وإلا فالأصل فيهما اللزوم. فالأول رحب صحيح بنفسه كان بمعنى وسع، يعني شيء سجيته السعة، ولكن تضمن معنى وسع، يعني معنى اللي خارج عن شنو، عن السجية، ووسع يتعدى بنفسه، فصار رحبتكم الطاعة. وطلع اليمن يعني بلغ اليمن، تضمن معنى بلغ. جيد، الدمامين يستشكل على المصنف إشكال، لاحظوا ما يحتاج نتطرق له، إذا بغيتوا تلاحظونه يتطرق إلى مثلا باب بعته وقلته، يقول هذا شو متعدي مع أنه قلت على وزن فعل، الضمة هذه منتقلة من العين، الجواب عنه واضح ما يحتاج إلى تطرق. هذا المورد الأول، ما كان على وزن فعل. الثاني، ما كان على وزن فعل والوصف منه فعيل، بشرط أن يكون وصفه على فعيل. الثالث، ما كان على وزن فاعل بشرط أن يكون وصفه على فعيل أيضا. فالثاني والثالث يذكرهما معا، يقول الثاني والثالث كونه على فعل بالفتح أو فعل بالكسر ووصفهما على فعيل، نحو شنو؟ ذل، هذا مثال الأول، فعل ذلل أصلا. وقوية، هذا مثال الثاني، فعل. كلاهما وصفهما يعني اسم الفاعل منهما على فعيل. يوم اللي يقولون وصف الفعل على فعيل يقصد أن لا يأتي على فاعل، يقصد أن لا، أنه لا يأتي وصفه على فاعل بل متعين في فعيل، فمثلا قوية ما تقول عن الوصف عن وصفه أنه شنو، ما تقول مثلا قاون، ما حد يقول قاون على وزن فاعل، بل يتعين أن يأتي وصفه على قوي فعيل. كذلك ذال، ما نقول ذال شخص ذال بمعنى ذليل، لا نقول ذليل متعين في ذليل. فالمراد وصفهما على فعيل يعني تعين مجيء وصفهما على فعيل، مو أن يأتي وصفه بنحو القضية المهملة على فعيل، وإلا لا شنو لورد عليه مثلا عليم، عليم ليس بلازم، علم زيد كذا وكذا، وصفه يأتي على عليم ويأتي على عالم أيضا مع أنه ليس بلازم، فيقصد وصفهما على فعيل يتعين وصفهما حتى يخرج نفس علم اللي متعدن ووصفه على عليم وعالم. فالمراد التعيون لا أنه يأتي على فعيل بنحو الإجمال.
هني دل ما في بار دل زيد محمد ما تعدد يعني كيف
ذل، هذا الاستعمال صحيح عندنا يعني أذله عندنا، أذل زيد محمد ذلله عندنا، أما ذله إذا هم يكون عندنا وصف لا يأتي على فعيل، وصف يأتي على ذال مثلا فيخرج مما نحن فيه. يعني قصدي له يكون الفعل له استعمالين، استعمال متعدي وصفه على ذال، واستعمال لازم وصفه على شنو ذليل. فإحنا قصدنا يكون عن الاستعمال اللازم. الظاهر ما عندنا اللي بالي، ما عندنا ذله، عندنا استذله وأذله بمعنى واحد، هذا يأتي يعني سواء كان من باب الاستفعال أو الإفعال يأتي متعديا، والاستفعال بمعنى الإفعال في هذه المادة. أما ذله الظاهر ما عندنا، راجعوا الحين المعاجم لعل. جيد، فهذا الثاني والثالث، والعبارة المصنف تحتاج إلى تكملة، تحتاج إلى يعني هم اصطلاحهم بين النحاة واضح، يوم اللي يقولون هذا الفعل وصفه على كذا يقصد يتعين وصفه حسب اصطلاحهم، كلامه واضح، ولكن للمبتدي مثلا اللي ما يدري باصطلاحاتهم وصفه على كذا شنو مراد به، يجب أن تضيف عليه أنه وصفه متعين على فعيل. هذا الثاني والثالث. الرابع والرابع كونه على أفعل يعني باب الإفعال بمعنى صار ذا كذا. مر عليكم معاني باب الإفعال، التعدية، صار ذا كذا، ما أدري المطاوعة إلى آخره، معاني مختلفة يذكرون من المعاني هذا صار ذا كذا، أغد البعير صار ذا غدة، ما أدري أحصد الزرع صار ذا حصاد، ما أدري أقفر البلد، الحين هذا ما يقولون عنه صار ذا كذا، يقولون صار كذا، صار قفرا، هذا منه بعد نفس الباب يعني. أقفر البلد يقولون صار قفرا لأنه ما له ثلاثي مجرد، بس عنده وصف القفر يعني اسم مشتق من الاسم، فصار كذا هذا منه. نحو أغد البعير وأحصد الزرع إذا صار ذوي غدة وحصاد، يعني صار البعير ذا غدة وصار الزرع ذا حصادين. هذا دائما إذا كان باب الإفعال بمعنى شنو صار ذا كذا أو صار كذا، هذا كله شنو يكون لازما، كذلك في غير باب الافعال، الحين خصه بباب الافعال ما له داعي، ام باب الاستفعال كذلك، لان الاستفعال تارة ياتي بهذا المعنى ايضا. لا، الاستفعال ياتي شنو؟ يقول تحول اللي ببالي، وين خليني بالحين
استحجر.
اي استح اي كون العاشر كونه على استفعل وهو دال على التحول، مو صار ذا كذا. فمطلقا ايا كان باب الافعال باب الاستفعال ابواب اخرى، هذا المعنى للابواب صار ذا كذا او صار كذا كلها تاتي لازمه. التحول هم نقدر نخلي ضمن صار كذا، صار حجرا، استحجر الطين صار حجرا، ولو هو عبر بالتحول. الخامس كونه على فعلل كقشعر واشمأز، هذا الباب شنو يجعله لازما. اي نعم افعلل، ام رحي تكرار لهالباب في عنوان اعم، يقول الرباعية المزيد فيه مطلقا يكرر. يعني السادس يعني هني ينظر اليه كوزن كامر لفظي، هناك ينظر اليه ككونه رباعيا. لا قشعر اصلا، هذا قشعر اصلا قشعر. الحين ايا كان يعني لعل اشمئز الحين مو ببالي، يمكن يكون ثلاثي ملحق بالرباعي يعامل معامله الرباعي، ولكن قشعر اخو رباعي. الحين شمئز مو ببالي اذا ثلاثي ملحق ولا رباعي، يبينا نراجع المعاجع. لكن كلها حتى اللي ياتي يعني الملحقات حكمها حكم ما ألحقت به، بعد ما دقق بهالتفاصيل. السادس كونه على وزن فعل كك وهد، هذا من الملحقات بالرباعي إذا ارتعد.
ظهر المزيد الرباعي في الأصل له وزنين بس.
لا كان وزن عنده افعلل وتفعلل وافعلل، كان ثلاثه اذا ما اكون غلطان، عنده هم تفعلل. السابع كونه على افعلل باصاله اللامين كاحرنجم، يعني شنو اصاله اللامين؟ يعني رباعي مو ملحق بالرباعي، اللامان أصليين كحرنجمة بمعنى اجتمع. الثامن كونه على فعلل بزيادة أحد اللامين، هذا الملحق بالرباعي كقعنسس اللي أصلا قعس من الثلاثي ولكن أتى إلى الرباعي، إذا كقعنسس الجمل إذا أبى أن ينقاد، يعني علك ما ينقاد ما يطيع صاحبه. التاسع كونه على فعلل، هذا ملحق بالرباعي، ملحق بوزن افعلل ولكن آخره ألف زائدة للإلحاق، كحرم بديك إذا انتفش، يعني نفش ريشة. وشذ قول الشاعر قوله هذا الشاعر قد جعل النعاس يغرنديني أطرده عني ويسرنديني. يغرنديني ويسرنديني بمعنى واحد، يعني يغلبني، قد جعل النعاس يغلبني، ولكن يغرندي على وزن يفعل لي، افعل لا يفعل لي، فمن هالباب. ولكن جاء متعديا إلى ضمير المتكلم، يغرنديني يسرنديني كذلك، اسرندا يسرندي، جاء متعديا إلى ضمير شنو المتكلم، يسرنديني الياء الأخيرة هذه مفعول به. ولا ثالث لهما، هذا شاذ. ويغرنديني بالغين المعجمة يعلوني ويغلبني، وبمعناه يسرنديني. العاشر كونه على استفعل وهو دال على التحول كاستحجر الطين، أو بعضهم يعبر صار كذا، ما يعبر التحول، بعضهم يعبر التحول بعضهم يعبر صار كذا، يفرقون بين التحول وبين صار كذا. التحول فيه أن صار ماهيته شيء ثاني، وهذا مختص بباب الاستفعال أن تغير الماهية. أما صار كذا لا، ماهيته ما تتغير، كأخفر البلد، البلد نفس البلد ماهيته ما تغيرت، هذا يأتي في غير باب الاستفعال، في أبواب ثانية كباب الإفعال مثلا. أخفر البلد صار له وصف، صار له وصف القافر مع بقاء ماهيته. فيفرقون بين التحول وبين شنو صار كذا، وبعضهم يجمع تحت عنوان واحد، يقول سواء كان ماهيته تغيرت ماهيته ما تغيرت، صار كذا بعد استحجر الطين صار طينا، أو عفوا صار حجرا صار الطين حجرا، وما أدري أخفر الولد صار قفرا، كله صار كذا، صار على وصفين على هيئتين. على أي حال كونه على استفعل وهو دال على التحول كاستحجر الطين، وقولهم إن البغاث بأرضنا يستنسر. ليش قال قولهم؟ لأن هذا مثل، يعني مو لعل قائله الأول شخص واحد شاعر واحد، ولكن صار مثلا في ألسنتهم، فقال قولهم، يعني كل العرب كانوا يقولون هالكلام، مو شخص واحد، مو قوله. إن البغاث بأرضنا يستنسر، البغاث طائر ضعيف، النسر طائر قوي، يقول اللي عندنا هو من البغاث يصير شنو نسر، يتحول نسرا، يستنسر بأرضنا حين يلجأ إلينا يتقوى بنا. المعنى إن البغاث بأرضنا تتقوى تستنسر. الحادي عشر كونه على وزن فعل، نحو انطلق وانكسر. الثاني عشر كونه مطاوعا لمتعد إلى واحد، وهذه المطاوعة شنو؟
مطلقة، يعني
مطلقا بغض النظر عن الوزن، سواء كانت المطاوعة من انفعل اللي مر ذكرها، أو كان من تفعلل أو تفعل، هذه المواد اللي الأوزان اللي تزاد في أولها تاء، أيا كانت، أو من باب الإفعال اللي ما ذكره المصنف أم يذكرونه، باب الإفعال مرات يأتي للمطاوعة. أو حتى باب المفاعلة بعضهم يذكر للمطاوعة، مثلا يقول سافر زيدون، هذا للمطاوعة مثلا، ما أدري الحين ولو قابل النقاش. على أي حال فأيا كان الوزن دل، إذا دل على المطاوعة فهو شنو لازم. فهذا أمر معنوي بخلاف الأمور السابقة اللي أوزان لفظية كانت، انفعلا وما أدري وزن انفعلا وما أدري افعلا لا، وهالأوزان كلها أمور لفظية، هذا أمر معنوي دلالته على شنو المطاوعة. كونه مطاوعا لمتعد إلى واحد، يعني فعل كان متعديا إلى واحد طرأ عليه معنى المطاوعة، هذا المفعول يحذف فيصبح شنو لازما. أما إذا كان متعديا إلى اثنين وطرأ عليه معنى المطاوعة فيتقلل مفعوله يصير واحد، متعدي إلى واحد ما يصير لازم. مبني للمجهول لا، بعد ما يقال عنه مطاوعة، هذاك فعل آخر يعني ما ذكر له، ما جاب له ذكر، يعني هو فعل مستقل ما يفهم منه معنى المطاوعة. ضرب زيد ما يفهم منه أنه قبل أثر الضرب وهالمعاني اللي يذكرونها للمطاوعة. فإن قلت نعم نحو كسرته فانكسر وأزعجته فانزعج، يا مثالين، واحد منهم مطاوع ثلاثي مجرد كسرته ثلاثي مجرد انكسر، مثال آخر لثلاثي مطاوع لثلاثي مزيد فيه أزعجته فانزعج. فيقول إن قلت قد مضى عد فعل، أنت جبت مثالين من باب شنو انفعل، وإن فعل مر، ليش عدت الكلام؟ قلت نعم، لكن تلك علامة لفظية، يعني في المورد شنو السابق الحادي عشر اللي ذكرنا كان نظرنا إلى انفعل، كان نظرنا إلى لفظ يعني إلى الوزن، وهذه معنوية. وأيضا فالمطاوع لا يلزم وزن انفعل، يعني معنى المطاوعة مو فقط في وزن انفعل، صحيح أنا جبت مثالين كلاهما من شنو انفعل، ولكن أبواب ثانية تدل على المطاوعة أيضا، ضاعفت الحسنات فضاعفت الحسنات ضاعفت الحسنات فتضاعفت، وعلمته فتعلم، ثلمته فتثلم، ثلمته يعني ثقبته، ثلمت الشيء يعني أن طرف الشيء ينكسر، مو بمعنى الثقبة، يعني طرف الشيء ينكسر، مثلا الإناء طرفه ينكسر يقولون ثلمة، إذا مات العالم ثلمة في الإسلام ثلمة، يعني طرف الإسلام كأنه راح. فثلمته فتثلم، يعني كسرت طرفه فانكسر طرفه فقبل هذا الأثر. فباب التفاعل كتضاعفت، باب التفعل كتعلم، باب التفعل كتثلم أيضا، هذه كلها تدل على المطاوع لا يختص بباب انفعل. وأصله يعني أساس المطلب في معنى المطاوعة أن المطاوع يعني الفعل الذي شنو على انفعل أو تفاعل أو تفعل، هذه أبواب المطاوعة، أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، أيا كان المطاوع أيا كان المطاوع، في أبواب كلاهما يكونان في أبواب مختلفة، المطاوع يكون في باب الإفعال، المطاوع يكون في باب الانفعال، مرات ذاك يكون في باب المفاعلة، هذا يكون في باب التفاعل، ما أدري باب التفعيل وباب التفعل، أبواب مختلفة قد يكون. المهم هذا الأساس أنه ينقص درجة من مطاوعه فيصبح لازما. ألبسته الثوب فلبس الثوب فلبسه، يعني شنو هذا يا مثال للمتعدية الاثنين، يقول مو فقط مختص بالمتعدي إلى واحد يصير لازم، لا قد المتعدي إلى اثنين يصير متعدي إلى واحد. ألبسته الثوب مفعولين، فلبس الثوب مفعول واحد، أقمته فقام، هنا عندكم أقمته ولا عندكم شيء ثاني؟ أم نسختكم أقمته، بعض النسخ ما عندهم شيء ثاني ما أتذكر شنو، بس خطأ مطبعي يعني، هذا أقمته فقام. جيد، فالمطاوعة من المعاني التي تقتضي مطاوعة المتعدي إلى واحد شنو تقتضي لزومه. الآن يذكر خطأ وهم لابن بري، ابن بري قال مرات المطاوعة لا تجعل المتعدي إلى واحد لازما، بل تبقيه على تعديه إلى واحد، وهذا الكلام منه ناتج عن عدم فهم المراد من المطاوعة، كأن فهم من المطاوعة أن مطلق شنو مطلق ما يترتب على الفعل، احنا نقول المطاوعة شنو هو قبول الأثر، مثلا أنت تكسره فهو ينكسر يقبل الأثر، مو مطلق ما يترتب عليه. ابن بريد أدخل في المطاوعة نفس السؤال والجواب أيضا، فقال حتى مثلا استخبرته، يعني شنو يعني طلبت منه الخبر فأخبرني، هذا من المطاوعة، احنا نقول له هذا مو من المطاوعة، لأن الإخبار مو أثر الاستخبار، بل شنو جواب له مترتب عليه. فليس مطلق الشيء المترتب على الآخر نسميه مطاوعة، بل هو قبول الأثر لا مطلق الترتب. وزعم ابن بري أن الفعل ومطاوع ومطاوعه قد يتفقان في التعدي الاثنين، نحو استخبرته الخبر فأخبرني الخبر، كلاهما متعديان إلى شنو؟ إلى اثنين. واستفهمته الحديث فأفهمني الحديث، واستعطيته درهما فأعطاني درهما. وفي التعدي إلى واحد أم كذلك، نحو استفتيته فأفتاني، استنصحته فنصحني. والصواب ما قدمته لك، وهو قول النحويين، وما ذكره ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة، يعني شيء مترتب على شيء آخر، أنت سألته هو أجابك، أنت طلبت منه هو أعطاك، لا أنه قبل أثر الطلب أو قبل أثر السؤال، أنا سألته فهو قبل أثر السؤال. قبول أثر السؤال شيء، والجواب عن السؤال شيء آخر. قبول أثر السؤال لو صح التعبير، قبول أثر السؤال أنه سمع سؤالك، هذا قبول أثري، يعني مطلق التأثير اللي أنا أقدر أؤثر عليه بالسؤال شنو؟ أن أؤثر، أن أسمعه سؤالي، هذا الأثر اللي فعلي يؤثر عليه. أما فعله الذي يأتي بعد فعلي هذا شيء آخر بعد، هذا مو قبول الأثر، وإلا دخل فيه مثلا ضربته فضربني، ضربته فضربني، هذا مترتب على ضربي، لأني ضربته فهو ضربني، هذا ما نسميه مطاوعة، الشيء المترتب على شيء آخر مطلقا، بل هو قبول الأثر. كمثلا ضربته فتألم، تألم قبول لأثر الضرب، ولكن لذا يقيدون المطاوعة بأن يكون من نفس المادة حتى لا يدخل فيه نفس هذا ضربته فتألم، يكون من نفس المادة يسمونه مطاوعة، يعني مو مطلق قبول الأثر، هم قبول الأثر الذي من نفس مادة الفعل، هذا نسميه مطاوعة.
بس فيها شي يسمونه لزوم تألم بعد، تألم فيها لزوم،
إيه يقولون أن الضرب بمعنى الإيلام، الضرب احنا نسميه بمعنى تحريك اليد، ولكن عندهم ان الضرب هو الإيلام على هذا المبنى، يعني عندهم خلاف ان الضرب هل هو الإيلام ام تحريك اليد. فاللي يقول بتحريك اليد نعم كلامي ما يكون صحيح، لا مو انا احرك يدي وقد لا يتألم، ولكن بعضهم يقول معنى الضرب هو الإيلام، فاذا واحد على هذا المبنى ان الضرب هو الإيلام قال ضربته فتألم، هل تألم مطاوع للضار؟ لا، حسب الاصطلاح مو مطاوع، فالمطاوعة هي قبول الأثر للفعل لا مطلق المترتب على مطلق الفعل المترتب على فعل آخر، زيادة على أنه يكون شنو من نفس المادة. والصواب ما قدمته لك وهو قول النحويين، نعم، وإنما حقيقة المطاوعة، يبين يقول المطاوعة اللي احنا نقصدها مو الترتب بين الفعلين، بل أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير، يعني أثر تؤثر فيه الانكسار، مو أن أنت تفعل فعل وهو وراك عند ردة فعل، هذه ردة الفعل تقول شنو مطاوعة، لا قبوله لفعلك، يعني ما يصدر في المطاوع فعل من الطرف المقابل، بل هو قبول لفعلك، يعني فعل واحد أنت تكسر الجام بفعلك الواحد هذا الجام أيضا ينكسر. أما استخبرته فأخبرني هذا فعلين، فعل وردة فعل، فهذا لا يكون مطاوعا، اتضح؟ أما هذا اللي قلت أنا الضرب والإيلام لا ينقض به تعريف يعني المصنف هني يوم اللي قال أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير، لا ينقض بالمثال اللي أنا يبت ضربته فتألم، لأنه مو في مقام حصر جميع أفراد المطاوعة، في مقام الرد على ابن بري يقول هذا اللي احنا نقوله مطاوعة، فإيش هذا المثال يرد على هذا التعريف، يعني المثال اللي أنا يبته يرد على تعريف المصنف، ولكن المصنف ليس في مقام التعريف الجامع المانع، إلا اللي احنا قلنا ضربته فتألم، أيضا تأثير أحد الفعلين وقبول الثاني للفعل الآخر، فيقتضي على هذا التعريف أن يكون تألم مطاوعا للضرب، ولكن المصنف ليس في مقام التعريف الجامع المانع. الثالث عشر أن يكون رباعيا مزيدا فيه كتدحرج وحرنجم واقشعر واطمأن، هذا عنوان آخر، ولو افعل لا كاطمأن واقشعر وافعل لا مرة معنا كلاهما مرة الوزنين، ولو تفعل لا ما ذكره تدحرج، ولكن الوزنين الآخرين شنو ذكرهما، هذا بعنوان آخر، يعني مو في مقام شنو النظرة الصرفية اللي يقول هذا بوزن كذا فليش ذكرته مرة ثانية، لا يقول مرة بعنوان أنه رباعي، كل الرباعي المزيد فيه شنو يكون لازم، مرة لعل واحد مو دارس الصرف ما يدري أن هذا رباعي ثلاثي شنو، ينظر إلى الوزن هذا الوزن شنو لازم، فهذه الإعادة حتى يتضح اللي مو دارس الصرف هم يقدر يفهم المطلب. الثالث عشر أن يكون رباعيا. الرابع عشر أن يضمن معنى فعل قاصر، أن يضمن معنى فعل قاصر، باب التضمين مر عليكم، تارة الفعل بنفسه يكون متعديا، الفعل بنفسه يكون متعديا، ولكن يضمن معنى فعل لازم فيصبح لازما، هذا تقريبا بعكس اللي في فعل ذكرنا، فعل قلنا دائما لازم، قد يخرج عن هذا اللزوم في موردين رحبتكم وبلغة اللي تضمن معنى فعل متعدي فشذ عن الأصل، هني بعكس ذاك فعل متعدي ضمن معنى فعل لازم فيصير شنو فيصبح لازما، فالفعل كلما ضمن معنى فعل لازم كان صار لازما. يأتي بأمثلة نحو قوله تعالى، المثال الأول ولا تعد عيناك عنهم، عداه يعدوه متعد بنفسه، ولكن شنو هني صار لازما، عيناك صار فاعله وصار متعديا بعن، عدا مثلا تقول عدا زيد عمرا بنفسه متعدي، أما هنا صار لازما وتعدى بعن، رحي أنه هذا تضمين لفعل شنو نبا، نبا ينبو، نبا أيضا بنفس المعنى بمعنى عداه تباعد عنه، يعني بمعنى التباعد، فيقول المجاوزة إذا ضمنت معنى التباعد أيضا، يعني مو بس تمر من يمه، لا تجاوزه وتتباعد عنه، تضمن معنى التباعد فصار لازما متعديا إلى بعان، وإلا الأصل إذا كان المراد به تعدو هو المعنى الأصلي اللي هو هي المجاوزة لقال شنو ولا تعد عيناك إياهم مثلا، لا ولا تعد عيناك إياهم يعني لا تجاوزهم، يعني لا قاعد يقول زيادة على المجاوزة فيه شنو رائحة معنى التباعد والتجافي. فضمن معنى لا تنبو كما سيأتي في آخر المطلب. مثال ثاني: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا الآية اللي علف الأصول هم تمر عليكم في باب مدلول فعل الأمر، يذكرون هذه الآية هني. ليش يخالف؟ ما قال يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره. هذا يخالفونه ويخالفون عنه، يقولون ضمن معنى الخروج، كأن بمخالفتهم يخرجون عن شنو؟ عن طاعة الله، عن عبادة الله، عن الإسلام مثلا، لعله يخرج في معنى الخروج، يعني إذا خالفته سوف تخرج من دائرة عباده، ففيه معنى الخروج، في ضمن معنى الخروج. فليحذر الذين يخالفون الله ويخرجون عن دائرة عباده، كأن بها المعنى، فيه معنى الخروج. فلذا يخالفون صار لازما وتعدى بعن. بعد مثال ثالث: أذاعوا به. هذا ضمن معنى شنو؟ تحدثوا، وإلا أذاعوا متعد بنفسه، أذعت السر متعد بنفسه. حين ضمن معنى التحدث يعني تكلموا عنه، تحدثوا عنه، صار متعديا بعن. وأصلح لي في ذريتي، هذا مثال رابع. الإصلاح أيضا متعد بنفسي، أصلح ذريتي، أصلح أمري، كلها متعدية إلى واحد، متعدية إلى نفسه يعني بنفسه. ولكن هنا تعدى بفي، أصلح مو ذريتي، قال أصلح لي في ذريتي. فيقول هذا تضمن معنى بارك، يعني أصلح ذريتي وبارك فيه فيها، فتعدى بفي بعدما صار لازما. بعد مثال خامس: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. يسمعون أصلا شنو؟ أن يكون متعديا، لأن سمع متعد بنفسه. لا يسمعون الملأ الأعلى، المفروض يقول نسمع، وقولهم سمع الله لمن حم... هذا إيه؟ عفوا، هذا مثال آخر. كان تقول مثلا شنو؟ سمع زيد عمرا، سمع زيد عمرا، فهو متعد بنفسه، ولكن صار لازما وتعدى بإلى، هذا لل شنو؟ لتضمنه معنى يصغون، يصغون بمعنى يميلون. فكأن الله تعالى أراد أن يقول مو بس يسمعون، يسمعون ويميلون إلى هذا القول، فعد الفعل بإلى، لأنه مو مطلق السمع، سمع وميلان إلى المتكلم. كأن بعد مثال سادس: وقولهم أو وقولهم سمع الله لمن حمده. أم نفس الكلام، سمع لازم، سمع بنفسه في أصله متعد، ولكن هنا صار لازما وعدي باللام. يقول هذا تضمن معنى استجاب، يعني سمع الله واستجاب لمن حمده. بعد مثال أخير سابع: يجرح في عراقيبها نصلي. الشطر الأول من البيت: وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها، إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي. هذا الشاعر الضمير في تعتذر يرجع إلى الناقة، يقول هذه الناقة إذا اعتذرت إلى الضيف من ذي ضروعها، الضروع بمعنى صدر محالب الناقة، يعني ذي الضروع يعني الحليب، يقول إن اعتذرت عن من الحليب، يعني ما عندي حليب، للمحل. المحل بمعنى عدم المطر واليبس، ماكو مطر، أنا ماكو مطر حتى أنا أعطيك الحليب. إذا اعتذرت بهذا الاعتذار يجرح في عراقيبها نصلي. العراقيب جمع العرقوب، بمعنى شنو؟ الركبة في رجلي الناقة، يعني اللي في يدي الناقة يسمونه ركبة، يعني في الأمام هذا يسمونه ركبة. نفس الشيء في الخلف يسمونه عرقوب. فيقول نصلي يجرح عرقوبها، يعني راح أذبحها وأوكلها للضيف إذا ما عندها حليب.
بالمحلي أو بالمحلي؟
بالمحل، بسكون الحاء، بالمحلي. فالمفروض يقول شنو؟ يجرح عراقيبها، مو يجرح في عراقيبها. يجرح زيد عمرا، ما نقول يجرح في عمرين. فهذا تضمن معنى يعث أو يعث أو يفسد، مثلا معنى الإفساد، لأن أفسد في الأرض، أفسد يتعدى بفي. فهذا صار لازما، كلمة يجرح صارت لازمة ثم تعدت بفي لتضمنها معنى يفسد. هذه أمثلة 7 للمطلب. قال فإنها ضمنت معنى ولا تنبو، هذا للآية الأولى، لا تعدو ولا تنبو. ويخرجون، يعني فليحذر الذين يخالفون ويخرجون عن أمره. وتحدثوا لآية أذاعوا، أذاعوه وتحدثوا به، أصلح ذريتي وبارك فيه. ولا يصغون، يعني شنو؟ لا يسمعون الملأ الأعلى بالتعدي إلى نفسه، ولا يصغون إليه، يعني يميلون إليه. واستجاب في قولهم شنو؟ سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله من حمده واستجاب لهم. تقدر تعطف استجاب عليه للتفسير مثلا يتضح المعنى. والمثال الأخير إما بتضمن يعث أو تضمن يفسد. هذا يعث تقدر تقرأ بطريقتين، لأن عاث يعيث عندنا بمعنى الإفساد، وعندنا عثى يعثو، يعني إما بالوسط ياء إما بالأخير واو، تقدر تقرأ بالطريقتين يعث أو يعثو. فالمادتين صحيحتان هنا. أو يفسد أو تضمن معنى يفسد في المثال الأخير، يعني يجرح يفسد في عراقيبها، يفسد عراقيبها بهالمعنى. فالتضمين تضمين الفعل المتعدي معنى فعل لازم يجعله لازما، وكثر من الأمثلة في هذا الباب. هذا كم صار؟ 14. يقول والستة الباقية بعد أن يجمعها سهلة. أن يدل على سجية كلاؤما وجبنا وشجعة، هذا أمر معنوي. ولو ذكر باب فعل سابقا وقال أنه للسجايا وإلى آخره، ولكن إذا كان لحاظ لفظي هذا لحاظ معنوي. كلاؤما وجبنا وشجعة. هذا كم؟ 15 16. أو على عرض، يعني الأمور الصفات العارضة على الشخص كالفرح والبطر والأشر والحزن والكسل، الأمور اللي تأتي وتذهب يسمونها العرض، كفرح وبطر وأشر وحزن وكسل، كلهم من فعيلة. 17. أو على نظافة كطهر ووضؤ، هذا لحاظ معنوي لباب فعل مرة أخرى. 18. أو دنس كنجس ورجس وأجنب، يا مثال فعل ويا مثال أفعل. مطلق ما دل على الدنس يكون لازما. 19 او على لون كحمرة واخضرة وادمة وحمارة وسواد. هذا الظاهر ادمة، ولو في المعاجم انا ما حصل، بعضهم شكل بادمة او عفوا ادمة، ادمة بمعنى اخذه ادمة له يعني طعاما له. الظاهر هذا أدمة من الألوان، ما أدري الحين لعلها يكون أدمة لأن عادة الألوان تأتي على فعيلة، فلعل أدمة لعل أدمة ما أدري. في المعاجم ما لقيت تشكيل الكلمة يعني.
موجود المعنى يعني، تشكيل مو موجود، المعنى موجود.
لا حتى باللون أنا ما حصلت يعني، لعل في المعاجم يذكرونه ما أدري، يعني بمعنى اللون ما مو ذاكرين، يعني فعل الذي يدل على أن لونه صار كذا بهالمعنى ما ذكروا. نعم بمعنى أنه اختاره طعاما له إلى آخره، هذه الأفعال مذكورة. الأخير 20 أو حلية. حلية، كلمة حلية لها معنيين في كلام العرب. اللي يخطر بالبال في النظرة الأولى ما يحلي الشيء زينة يعني، هذا معنى من المعنيين. المعنى الآخر بمعنى الصفة. المعنى الأول حلية، تأتي حلية أيضا، حلية، حلية المرأة يعني ذهب المرأة بفتح الحاء، وتأتي حلية، وحلية تجمع على شنو؟ حلي، حلية وحلي. أما حلية تجمع على حلى بمعنى الصفات، صفة، سواء كانت صفة مزينة أو صفة غير مزينة، يعني صفة حسنة أو صفة قبيحة، مطلق الصفة تسمى حلية. فلا تتصور إذا شفت كلمة حلية لا تتصور أنها بمعنى ما يزين الشخص، لا، قد تكون شنو صفة أصلا قبيحة كسمنة وهزلة، صفات ليست ما مما يزين الشخص، كدعجة وكحلة وشنبة وسمنة وهزلة. دعجة شدة سواد العيون، يقول الدعج، مصدر الدعج. كحلة هم بمعنى أن فوق الجفون يكون سواد كأنه قد اكتحل، ولكن سواد طبيعي مو بالكحل. وشنبة بمعنى عذوبة الأسنان، يذكروا ما أدري شنو عذوبة الأسنان. وسمنة وهزلة واضح.
حدانة مكتوب في الأسنان.
يذكرون معاني مختلفة، راجعوا. يقولون الحين عبارة القاموس يقول ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان. شنو ماء في الأسنان؟ وقي أو نقط بيض أو حدة في الأسنان، هذه عبارة القاموس. أظهر صفة مزينة كانت في الأسنان، الحين شنو بالضبط قصتهم من من هالصفة؟ صفة في الأسنان الحين، أو حدة الأنياب تراها كالمنشار، هذا قاموس الفيروزابات. على أي حال صفة مزينة للأسنان. هذا تمام الكلام في الموارد اللي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا. بقي تنبيه يذكر المصنف، مسألة جزئية يعني، أن في كلمة تعهد وتعاهد باب تفاعل يعني، يناقش أنه بعضهم منع أن يكون متعديا، بعضهم قال يعني صار كلام في بعض الأمثلة، يعني كلام في الأمثلة يكون مو في كبروي، كلام صغروي. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ندوان